ما هي حجة الجمهور؟ بينت لكم بأنه الحجة هي الفرق بين هذا البيع والفرق بين ذاك البيع. وحجة الجمهور أيضا أنه لو ساوم المشتري البائع وأعطى ثمنا لم يرض به صاحب السلعة ولم يركن إليه ليبيعه فإنه يجوز لغيره شراؤها قطعا. واضح؟ بمعنى انظر، يقول لو أن زيد يشتري من عمرو، فزيد يقول لعمر أشتريه منك بعشرة، عمر يقول لا بخمسة عشر، تريد خذ ما تريد، قال لا أنا أريد بعشرة، قال خلاص أنا ما أعطيك بعشرة، وسكت هذا وسكت ذاك، هل يجوز للثالث الآن أن يدخل؟ بالإجماع، لأن البيع لم يتم ولم يتفق الأول ولا الثاني وانتهت المساومة، سكت الأول وسكت الثاني خلاص، والله ما نقول حتى يخرج زيد من المحل ادخل أنت، خلاص انتهى البيع، لأن زيد ساوم عمرو، المساومة انتهت على أن زيد لم يتفق مع عمرو على الشراء، قال له بعشرة قال له بخمسة عشر، تريد خذ ما تريد أنت ونفسك، سكت عمرو قال خلاص انتهى، سكت زيد ولم يتكلم في السعر ولم يأخذ السلعة ولم ينظر إليها. فجاء بكر، هل يجوز له أن يشتري ويقول لعمرو كم تبيع هذه السلعة؟ لا شك أنه لم يكن في ذلك خلاف كما نقل العلماء، إجماع العلماء على ذلك، لأن البيع والمساومة انتهت أصلا بمجرد أن زيد سكت وعمر سكت، انتهت المساومة خلاص، كأنه سكت لا أريد، إذن أنا أشتري وأنت لا تريد أن تبيع بعشرة، إذا انتهت المساومة بيني وبينك. يجوز لعمر أي يجوز لبكر أن يدخل ويشتك، وهذا كبيع المزايدة، فإن الذي يبيع بالمزايدة لا يريد أن يبيع أصلا لزيد، لأنه لا يريد أن يبيع بعشرة، فيقول له لا أبيعك أنا بعشرة، تريد أن تزيد زيد، ما تريد انصرف، تعال يا بكر زيد أنت إذا تريد. الصورة اختلفت كليا، أليس كذلك؟ إذن هذه الصورة تختلف عن بيع على بيع أخيك. وضح لكم؟ أقول ولا يقول أحدا ولا يقول أحد إنه يحرم ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعا. هل أحد يستطيع أن يقول والله البيع يحرم لا يجوز يا بكر أن تدخل وتشتري؟ لا، في المساومة بين زيد وعمر، لماذا تمنعني من المساومة؟ خلاص لا بكر يريد أن يبيع، لا عمر يريد أن يبيع، ولا زيد يريد أن يشتري، انتهت المساومة بينهما، كيف لا أدخل ولا أشتري وأنا أريد السلعة؟ واضح؟ هذا لا يقول به أحد أنه لا يجوز، بل إجماع العلماء الذين قالوا ببيع المزايدة بتحريمه والذين لم يقولوا بذلك كلهم على اتفاق بأن هذه الصورة جائزة، لأن المساومة انتهت أصلا. وضح لكم؟ نقول كالخطبة على خطبة أخيه، كالخطبة على خطبة أخيه، إذا رد الخاطب الأول. أيضا نقيس قاس الجمهور هذا على الخطبة، لأن الحديث جاء لا يبيع بيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، حديث هذا سياق. يقول ما الفرق؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، كذلك يقول في الخطبة مثلا إذا رد الخاطب الأول، نقول لا والله خلاص الأب والمرأة قالت لا أريد هذا الخاطب، نقول أنت الخاطب الثاني لا يجوز أن تأتي، لماذا؟ ننتظر ما شاء الله الخاطب الأول حتى يعلنها صراحة أنني لا أريد، أبدا لا أحد يقول بهذا، ما دام رد ولم يقبل جاز لزيد من الناس أن يأتي يخطب، لماذا؟ لأنه علم أن الخاطب الأول رد ولم يقبل، انتهت صورة الخطبة، ليس كذلك؟ فهو ما جاء وخطب على خطبة أخي، كذلك بيع المزايدة لما أتى هذا رد لم يقبل، لأنه لو قال بعشرة فقال البائع قبل هنا لا يجوز لك أن تأتي وتزيد، لكن البائع ما زال يقول من يزيد أنا لا أقبل بهذا، واضح؟ إذن الصورة اختلفت عن البيع على بيع أخيه، كذلك الخطبة على خطبة أخيه، ولا فرق كما قال الجمهور. إذا رد الخاطب الأول لأنه لا فرق بين الموضعين، لا فرق بين الموضع الأول والموضع الثاني، كل هذه المواضع تجوز، وكذلك بيع المزايدة مثلها ولا فرق. بل قال ابن قدامة وهذا إجماع المسلمين، وهذا إجماع المسلمين، يبيعون بأسواقهم بالمزايدة. انتهى كلامه رحمه الله. ابن قدامة العالم الجليل رحمه الله يقول وهذا إجماع المسلمين، حيث إنه تجد جميع أسواق المسلمين يبتاعون بذلك من في عهدهم، انظر في عهد ابن قدامة يقول ولا نعرف أنه لا يجوز لأجل أنه سوم أو ليس بسوم. واضح؟ أقول إلا أنه نقل الحافظ ابن حجر عن الأوزاعي وإسحاق، إلا أنه نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الأوزاعي وإسحاق بأنهما قالا بجواز بيع المزايدة في المغانم والمواريث فقط، في المغانم والمواريث، يعني المال الذي ترثه يجوز أن تبيعه مزايدة، المغنم من الحرب يجوز أن تبيعه مزايدة، ما عدا ذلك لا، قالوا يحرم. واضح؟ إذن جوزوا ماذا، أو جوزا في ماذا؟ في بيع المغانم وبيع ماذا؟ وبيع المواريث، قالوا هذا الذي يجوز، أما ما عدا فلا. وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد، أنه كره بيع من يزيد، وبينت لكم بأن الصواب هو مع الجمهور القائلين بجواز هذا البيع. أقول ولا يعارض القول بالجواز ما ثبت عن ابن عمر بسند صحيح كما عند ابن الجارود في المنتقى، كما عند ابن الجارود في المنتقى برقم 750 أنه سئل عن بيع المزايدة. انظر ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن بيع المزايدة فماذا قال؟ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر يعني حتى يدع. واضح؟ حتى يذر إلا الغنائم والمواريث، إلا الغنائم والمواريث. واضح؟ نقول هذا لا يعارض ما ذكرنا من الجواز. لماذا؟ حيث إن ابن عمر رضي الله عنه، حيث إن ابن عمر رضي الله عنهما أراد بالنهي عن المزايدة التي يكون البيع فيها بين اثنين، ولهذا انظر الى كلامه على بيع اخيه حتى يذر، يعني ما زالت المساومة بين اثنين فلا يجوز لك ان تدخل. وهل هذه صورة المزايدة التي نحن نقول بجوازها او الجمهور يقولون بجوازها؟ ابدا. واضح؟ فهذا يدل على انه اراد بالمزايدة ان يدخل فيزيد على اخيه الذي لا زال يساوم، فهنا لا يجوز لك ان تدخل. واضح؟ ولهذا قال على أخيه الذي لا يزال يساوم، والصورة واضحة في أن النهي منصب على ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيناه، وهو كلام الجمهور. نقول حيث إن ابن عمر أراد بالنهي عن المزايدة التي يكون البيع فيها بين اثنين وما زال الرجل يساوم البائع ولم يعرض البائع السلعة بالمزايدة، ولم يعرض البائع السلعة بالمزايدة، فيأتي الثالث فيزيد هذا الذي أراده ابن عمر رضي الله عنه، بدليل أنه استثنى الغنائم والمواريث، أليس كذلك؟ ابن عمر هنا استثنى ماذا؟ المغانم وماذا؟ والمواريث، أليس كذلك؟ ولم يأتي هذا الاستثناء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ ما أتى هذا الاستثناء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فرق بين المواريث وغيرها في حكم المزايدة، لا فرق. نقول ما الفرق؟ سواء كانت مواريث أو لم تكن مواريث، حصلت المساومة؟ حصلت المساومة، إذن ستحصل البغضاء، إذن ليس هذا المراد، واضح لكم؟ لأن العلة موجودة سواء كانت مغانم مواريث أو غير ذلك، لا فرق، علة النهي المفروض تكون مستقيمة، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه لم يرد ذلك رضي الله عنه. قلنا وغيرها في حكم المزايدة. قال الحافظ عن أثر ابن عمر: كأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه أو فيما يعتاد فيه بيع مزايدة، يعني كأن ابن عمر لما قال إلا الغنائم والمواريث أخرجها مخرج الغالب، يقول يعني إلا الغنائم والمواريث التي تبدأ بمزايدة فهي جائزة، أما التي لم تبدأ بمزايدة فلا، واضح؟ لأن الغالب الذي كان في عهدهم أنهم كانوا يبيعون بالمزايدة هذه الأمور، فكأنه يقول إلا الغنائم والمواريث فإنها تبدأ بمزايدة فيجوز أن تسوم على سوم أخيك، لأنه بدأ بالمزايدة، أما أن تأتي وما زالت المساومة بين البائع والمشتري فلا، واضح لكم؟ هكذا قال الحافظ ابن حجر وهو واضح بين، كأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع أو يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث، ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم، ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم، والله أعلم، واضح؟ يعني لا فرق، كما أنه جاز بيع المواريث مزايدة لا فرق بين أن تبيع غير المواريث مزايدة، لماذا؟ لأن الحكم مشترك، العلة مشترك، لا فرق، أليس كذلك؟ لأن المواريث بدأت بمزايدة وهذه السلعة بدأت بمزايدة، بخلاف البيع الذي يبدأ بين البائع والمشتري ليس فيه مزايدة، إنما عرض السلعة يريد أن يبيعها بخمسة عشر، واضح الفرق؟ ولم تكن عرضت للمزايدة. انظر فتح الباري في المجلد الرابع في صاد 15 و400، والمغني في المجلد السادس في صاد 7 و300، وبداية المجتهد في المجلد الخامس في صاد 13، والموسوعة الفقهية في المجلد التاسع في صاد 9، والفواكه الدواني في المجلد الثاني في صاد 16 و100، والمبسوط في المجلد الخامس عشر في صاد 76. إذن وضح لكم الآن الفرق بين بيع المزايدة وبين البيع على بيع أخيه، أليس كذلك؟ الفرق واضح وشاسع. ما هو الفرق؟ الفرق أن هذا يبدأ السلعة بمزايدة وذاك لم يبدأها بمزايدة، فلا يجوز لك أن تدخل والمساومة بين اثنين، أما هنا أصلا ابتدأ البيع بالمزايدة فيجوز لك أن تزايد، والفرق واضح بين. ثم قال
خامسا بيع العينة.
نعم، العينة
ما هي؟ أقول العينة الربا، هذا من جهة اللغة. الآن نبحث في العينة من جهة اللغة. العينة في اللغة الربا، وعين التاجر أخذ بالعينة أو أعطى بها. والعينة السلف، واضح؟ العينة السلف، هذا في اللغة يعني أن تسلف، سلم، واضح؟ قرض، هذا معنى العينة. العينة السلف تعين عينة وعينه إياه، وعينه إياه. انظر لسان العرب في المجلد التاسع في صاد 800 والموسوعة الفقهية في المجلد التاسع في صاد 95. نعم. ما هو بيع العينة؟ هذا بيع محرم، وبيع في الآونة الأخيرة قد يقع من بعض الناس. ما هو هذا البيع؟ قال
وهو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله وهو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن النقد أقل من ذلك القدر. بمعنى زيد يأتي إلى عمرو فيقول زيد لعمرو أريد أن أشتري منك هذه السيارة ب50,000 نسيئة. انتبه، يقول أريد أن أشتري منك هذه السيارة بكم؟ ب50,000 نسيئة. يعني اتفق الباع، يقول له أنا أبيع هذه السيارة، أنت تريد تشتري؟ يقول نعم أنا ما عندي مال. يقول بكم؟ يقول أنا سأعطيك هذه السيارة نسيئة لأنه ما يملك نقدا. بكم؟ ب50,000. اتفقنا؟ قال اتفقنا. يلا نحرر العقد. حرر العقد بأنه باع السيارة بكم؟ ب50,000 نسيئة. لسه ما أخذ البائع المشتري ولم يستلم السيارة. قال هو في حقيقة الأمر المشتري ما جاء لاشتراء السيارة، شراء السيارة لا، إنما جاء يريد المال، لكن كيف يتحايل على الربا؟ ما يستطيع إلا بهذه الصورة. فيقول البائع أنت الآن أنا أعلم أنك لا تريد السيارة، صح؟ يقول أنا من البداية جئت لك قلت أريد أن أشتري السيارة نسيئة لأني لا أملك مال، أنا أريد المال أصلا. يعني يتفق معه. يقول إذن كيف نخرج من الربا بهذه الصورة؟ أنت تشتري مني السيارة بكم؟ ب50,000 دينا نسيئة. أنا سأشتريها منك الآن. البائع هذا الذي باع السيارة يقول للمشتري الآن اتفق البائع، باع السيارة بكم؟ ب50. المشتري أخذها بكم؟ ب50. فيقول البائع الذي باع السيارة ب50 نسيئة قصتها، قال بعد كم سأسدد لك هذا المبلغ؟ بعد سنة، كل شهر أعطيك مثلا كذا من المال. قال اتفقنا خلاص. يقول البائع أنا سأشتري منك السيارة الآن نقدا بكم؟ ب40. كم نقدا؟ تريد أنت المال، صح؟ خذ، نكتب العقد الثاني نفس الوقت. كتبنا العقد الأول أنت اشتريت مني السيارة نسيئة، أنا الآن البائع الذي كنت بعت لك السيارة الآن سأشتريها منك نقدا، خذ هذه 40,000 نقدا وتنازل عن السيارة باسمي. أخذ مال مقابل مال، كأنه اقترض 50,000 بكم؟
اقترض 40,000 بـ50، كأنه يقول أعطني 40,000 لكن ما عندي الآن مال، سأعطيك مقابلها كم؟ 50,000، 10,000، هذه ما شاء الله ربا زيادة. لكن كيف نستطيع نتحايل على الشرع؟ لا نستطيع نتحايل على الشرع إلا أننا نعمل عقد بيني وبينك على أنه بيع وشراء، كأنه الشارع ما يعلم نحن ما في قلوبنا، وهذا فعل اليهود، نسأل الله العفو والعافية. انظر تحايل، هو لا يريد إلا المال، فيأتي فيقول له أشتري منك السيارة بـ50، ثم في نفس الوقت يبيع هذه السيارة له بكم؟ بـ40. يأخذ المال 40,000 ما شاء الله وينصرف ويظن أنه قد أخذ حلال، وما يعلم بأنه قد انغمس في الحرام وفي الربا، وأنه حارب الله ورسوله. واضح؟ وأعلن الحرب على الله ورسوله، فأخذ هذا المال ثم يسدد ما عليه من دين كل شهر في مقابل البيعة، وهي السيارة المزعومة التي قد لا يكون حتى رآها. هذا يعرف ببيع العينة عند الفقهاء، وهو بيع محرم، بل هو بيع أشد من الربا الصريح الواضح. لماذا؟ لأن هذا فيه تحايل على الشرع، كاليهود الذين حرم عليهم الصيد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ قالوا نحن حرم علينا الصيد يوم السبت، إذا نضع الشباك يوم السبت ما نصيد. انظر التحايل. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى عاقبهم بأن الأسماك تأتي في ذلك اليوم، فقالوا نحن ما نصيد يوم السبت، حرم علينا الصيد. انظر إلى التقوى والورع ما شاء الله، ماذا سنفعل؟ قالوا لما يأتي السمك يوم السبت أنتم حاصروه بهذه الشباك، يوم الأحد ما شاء الله نبدأ في الصيد. انظروا إلى التحايل، السمك دخل يوم السبت حاصروه، دخل في الشباك يوم السبت صادوه وحملوه يوم الأحد، فلعنهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا التحايل وعلى هذا الأمر الشنيع، بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم بما هو أشد، فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. انظر، والله سبحانه وتعالى رفع عنا هذه الأغلال فأباح لنا الشحوم، أما هم لا يجوز أن يأكل الشحم ولا يبيع ولا ولا إلى آخره. فماذا فعل أولئك الأنجاس الأرذال قاتلهم الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. ما معنى جملوها؟ قالوا الذي حرم علينا الشحم ما شاء الله الأبيض، ضعوه في النار يصبح دهن، خرج عن صورته، فجملوها يعني أذابوها ثم باعوها. انظر إلى التحايل، ولعنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعلهم هذا، فقال فجملوها ثم باعوها. وإن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فهؤلاء فعلوا هكذا. والذي يبتاع من المسلمين ببيع العينة فيه صفة من صفات أولئك، فليحذر، قد يقع في ما جاء اليهود وما لعنهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا تحايل وهو أشد من المعاملة الربوية التي هي واضحة، لأن هذا يتعامل بالحرام، وأيضا هناك معتقد في قلبه أن الله لا يعلم ماذا في قلبه، وهذا أمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. هذا التعريف الذي ذكره المصنف هو الذي ذكره العلماء، وهناك أقول وهناك تعريفات أخرى، من أراد أن ينظر إلى تعريفات العين الأخرى التي جاءت، وكلها بمعنى واحد في النهاية تدل على تحريم هذه الصفة، وهناك تعريفات أخرى انظرها في الكافي في فقه المدينة في المجلد الثاني في صاد 32، ونيل الأوطار في المجلد الخامس في 45 و200 والموسوعة الفقهية في المجلد 9 في صاد 96 في صاد 96. نعم
ما شاء الله الوقت مر. يذكروني ونبه الأسبوع القادم. ثم قال المصنف رحمه الله
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة. انظر، وهو نوع من أنواع الربا. سيأتيك الجواب إذا، ما الجزاء يا رسول الله؟ ما هو الجزاء؟ سيأتيك الجزاء الملاحظ، الجزاء الذي هو نعيشه في الواقع، أليس كذلك؟ أمر ملاحظ عيانا. إذا تبايعتم بالعينة، انتشر فيكم البيع المحرم، انتشرت فيكم هذه الأمور التي لا يرضاها الله، يبيع ولا يبالي أمن حلال أكل أمن حرام، ربا ليس ربا لا يبالي. قال إذا تبايعتم بالعينة، وبينا لكم ما هو بيع العينة، إذا تحايلتم على الشرع، إذا أراد أحدكم أن يتحايل ويعلم بأن الله يعلم ما في قلبه ورغم ذلك يتحايل، فسترى ما جزاؤك. قال وأخذتم أذناب البقر. انظر، كناية عن حب الدنيا. أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل هذا كناية عن حب الدنيا. أخذتم بأذناب البقر، أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي أحببتم هذه الدنيا حتى أنستكم الآخرة. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. نعم، الذي سيرضى بالزرع وستصبح الدنيا هي التي تسيطر على قلبه، لا شك أن له أن يسعى خلف الموت، لا يرغب فيه، لأنه سيرغب في ماذا؟ في الدنيا التي دخلت في قلبه. ولهذا لا تجد أنه سيجاهد لا بسيفه ولا بلسانه ولا بقلمه ولا ببنانه ولا حتى ما يفعله مع نفسه ومع أهله. ولهذا انظر، الواحد منا ما يستطيع أن يجاهد مع أهله، مع أهله أقرب الناس، أليس كذلك؟ بعض الناس يقول والله أنا أريد أن أجاهد بالسلاح، نقول أنت ما جاهدت نفسك وشيطانك فأنى لك أن تجاهد، أليس كذلك؟ إذا ما عددت في نفسك العدة فأنى لك أن تقوم بهذا الفعل. فقد الشيء لا يعطيه، نرى ترهات وكلام يريد أن يجاهد، وتجد المعاصي، تجد العقيدة الفاسدة، الشرك بالله، من تجاهد؟ أولا جاهد نفسك التي وقعت في الشرك، أنت تريد أن تجاهد الشرك، والشرك أنت واقع فيه ورغم ذلك تقول أريد أن أجاهد. ولهذا كان الجهاد أعظم الجهاد كما سنبين إن شاء الله هو جهاد أهل العلم. ولهذا المجاهد ما يخرج في سبيل الله إلا برجوعه لأهل العلم، أليس كذلك؟ وهذا أمر ملاحظ وأمر معلوم. ولهذا الذي يخرج وليس على علم وليس على بصيرة ستجد أنه لن يستفيد من جهاده، بل قد يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا تركنا مجاهدة النفس، تركنا مجاهدة الشيطان. الواحد الله المستعان إذا أراد أن ينصح يأتيه الشيطان 1000 مرة يقول له قد يكون كذا، قد يكون هذا فلان يزعل إذا قلت له يا أخي هذا الفعل حرام، هذه مجاهدة. أنت ما استطعت أن تتكلم هذه الكلمة مع هذا الرجل فأنى لك أن تتكلم مع من هو أولى منه، أليس كذلك؟ فلهذا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تركت هذه الأمور المحرمة والبيوع والمنكرات، ولم تبين للناس بأن هذه البيوع محرمة وأن هذا ربا وأن هذا سحت وأن هذا مؤذن للهلاك وبالهلاك، فلا شك أنه سيأتيك ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر، سلط الله عليكم ذلا حتى، انظر الغاية، يعني لن يرتفع هذا الذل إلا بالرجوع إلى الدين الصحيح، إلى الدين الصافي، إلى الدين الذي كان عليه السلف رضوان الله عليه، من غير حماسات فارغة، حماس بغير علم. ولهذا تجد الذي عنده هذا الحماس بغير علم وجدنا أنه أفسد أكثر مما أصلح، أليس كذلك؟ الذي يقوم وتأخذه الحمية ولم يكن على علم سيفسد أكثر مما يصلح حتى ترجعوا. وهذا الرجوع لن يكون إلا بالرجوع إلى الدين الصافي الذي كان عليه السلف، فترجع في المعتقد وتعتقد ما كان عليه أهل السنة والجماعة، سواء كان في توحيد الألوهية أو في توحيد الأسماء والصفات أو في توحيد الربوبية، تعتقد بما كان عليه السلف. ثم كذلك في المنهج، كيف كان السلف في طريقهم، في منهجهم، في تلقيهم لهذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخذوه، كيف تعاملوا مع أهلهم، كيف تعاملوا مع حكامهم، كيف تعاملوا مع إخوانهم. لا نأتي بأمور دخيلة علينا ثم بعد ذلك نقول ما شاء الله نحن نسعى في الإصلاح، والله وجدنا من بعض الناس لا يسعى إلا في الخراب، في تشهير، كلام، حماسات، وقت الجد ما شاء الله ما تجد، أليس كذلك؟ أدبر بدل أن يقبل. ولهذا كانت النصيحة بالرفق واللين، وكانت هذه الأمور التي نراها من الحماسات ومن التكفير الذي هو موجود في الساحة، والله لم يجر على الإسلام والمسلمين إلا الضياع والويلات كما ترون. تكفير، والله أعجب من بعض الناس كيف يكفر كما يقال بالكوم، حاكم ومحكوم لا يبالي. لماذا؟ لجهله، مع أنه لا يجوز تكفير المسلم حاكم أو محكوم إلا ببرهان كالشمس. لماذا؟ لأن التكفير حكم شرعي لا يتكلم فيه إلا أهل العلم، كما أنك لا يجوز أن تتكلم في المسائل الأخرى إلا بعلم، كذلك هنا لا يجوز لك أن تتكلم إلا بعلم. فانظر إلى ترهات بعض الناس، حتى بعض الناس وصل يعني إلى درجة من الدناءة والحب في التكفير، قال والله أنا أكفر الحكام. قال له المناقش ما شاء الله أنت تكفر الحكام؟ قال نعم. قال له والذي دون؟ قال الوزراء من باب أولى، تبع. ما شاء الله ما شاء الله، ثم دون إلى أن يصل إلى إمام المسجد كافر، لأنه تبع للأوقاف والأوقاف تبع للحكام، إذا كفار كلهم. ثم من يصلي وراء الإمام كافر، إذا أبوك كافر. نعم، بل لما قال له المناقش ما شاء الله أين تعمل، هذا طبعا ليس هنا، كان نقاش أخبرني بعض الأخوة فيما يسمى في الجهاز هذا البالتو، فقال له ما شاء الله أين تعمل، قال أنا ما شاء الله في الشرطة. قال ما شاء الله وأنت تعمل لديهم؟ قال أنا من قال لك أني لست بكافر؟ أنا كافر. انظر إلى الجهل المركب، نسأل الله العفو والعافية. الكفر لا يجوز أن يكفر أي إنسان يقول لا إله إلا الله إلا ببرهان كالشمس. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم في مسألة الحاكم والمحكوم بين فيه لكم، لما قال في مسألة الكفر فيه لكم من الله برهان، يعني كالشمس ما منعوكم الصلاة هذا برهان، أما أنه هكذا وقعت بعض المعاصي من أولئك كفار. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا من جهل هؤلاء المكفرة. لماذا؟ لأن الذي يكفر بهذه الصورة جهل مركب، أولا جهل تفسير ابن عباس وهو صحيح، واحذر من الذي يقول بأنه ضعيف فإنه لا علم له في الحديث. هذا الأثر عن ابن عباس قال هو كفر دون كفر ليس كما تظنون. ثم انظر إلى الآية أصلا، لو سلمنا لكم جدلا نقول له تعال أنت تقول بأن الحكام كفار لأنه لم يحكم في مسألة واحدة أو في مسألتين أو أكثر، هو يقول لا إله إلا الله، يقول لا هو كافر ما دام ما حكم. نقول تعال أنت ما شاء الله في بيتك، قد يكون معه الدش ما شاء الله في بيته وهو يناقش ما شاء الله، نقول زوجتك إذا لم تصلي وأبناؤك ماذا تفعل معهم؟ يقول والله يعني ما أستطيع أفعل. ما شاء الله، إذن أنت كافر، كفرت نفسك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال من، ومن من من الأسماء من موصولة تفيد العموم، يعني الذي، يعني جميع من لم يحكم بما أنزل الله، حاكم ومحكوم، من لم يحكم بما موصولة في العموم يعني بأي حكم. وهل هذا قال به أحد من السلف؟ لو أجهد نفسه وأتعب نفسه ما وجد هذا. لماذا؟ حب للتكفير هكذا، وتكفير حاكم ومحكوم ثم يجر الويلات، لأن فتنة التكفير هذه فتنة عظيمة يا أخوان احذروها، تجر إلى أنه يستبيح عرضك ويستبيح مالك ويستبيح دمك، لأنه إذا كفرك قال يجوز أن أقتله، أقتل كافرا، يستبيح أن يأخذ أهلك زوجتك ويقول ما شاء الله هذه تعتبر من السبايا. لماذا؟ لأنه يعتبرك كافر. انظر ماذا جر، وهذا وقع، لا تظن أنه لم يقع، والله أخبرنا بعض الإخوة بأن أولئك المكفرة وقعوا إلى هذا الحد أنهم كانوا يأخذوا النساء ويذهبوا بهن إلى الجبال على أنهن سبايا. انظر، وهم ما زالوا يقولون لا إله إلا الله هؤلاء المساجد، وأولئك المكفرة يقولون لا أنتم كفار. فلهذا احذروا من مسألة التكفير، واحذروا من مسألة التشهير والكلام، فإنه لا تأخذكم العواطف، فإن الشرع لم يضبط بعواطف، الشرع يضبط بما قال الله قال رسوله، وأما ما عدا ذلك فهي بنيات الطريق. هذا هو العلم، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فانظر إلى السلف، ولهذا ابن عباس كان يخشى من أولئك الخوارج الذين يكفرون، لأن الذي يكفر هو خارجه، قال ليس كما تظنون هو كفر دون كفر. وانظر إلى السلف وإلى حياة السلف وإلى ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم، وإلى العلماء الكبار. الإمام أحمد سجن ليس في مسألة بسيطة، خلق القرآن هذا كفر، لكن الإمام أحمد ما كفر. لماذا؟ لأنها لم تجتمع الشروط ولم تنتفي الموانع. كان هذا الحاكم مسكين يوجد عنده من يلبس عليه بأن القرآن مخلوق، فأخذ الإمام أحمد وجلد وعذب في السجن، حتى ورد أنه من شدة العذاب رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يسقط إزاره. انظر، لأنه كان رجل ضعيف من جهة الجسد، كان يسقط إزاره من شدة أنه يمسك به رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فجاءوا قالوا له يا إمام نحن معك بالآلاف، كانوا يقفوا خارج السجن، قالوا أشر لنا، قل لنا فقط نخرج على الحاكم وسنريك ماذا نفعل به. فماذا؟ ثم جاءوا وقالوا له ادعوا على الحاكم. لماذا؟ حتى يكون النصر، ادعوا عليه ونحن سنخرج معك. قال لا، أتريدون أن تراق دماء المسلمين؟ انظر إلى الفقه. ثم قال والله لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت للحاكم. لماذا؟ لأنه بصلاح الحاكم سيصلح الشعب، لكن تخيل أنه لو دعا عليه ذهب هذا، ثم سيأتي من؟ قد يأتي أفسد. ولهذا أدعو الله أن يهديه وأن يهيئ له البطانة الصالحة. أما أنك تشهر وتتكلم على المنابر فهذا ليس من منهج السلف، ولا يعرف السلف رضوان الله عليهم. ولهذا ننظر في بعض الأشرطة من هؤلاء الحماسيين الدعاء، تجد ما شاء الله يأتي بالهمز واللمز والغمز في العلماء، لأنهم علماء سلاطين، وأنهم لماذا؟ يطعن فيهم، يطعن في الشيخ ابن باز، يطعن في الشيخ ابن عثيمين، يطعن في الشيخ الألباني وغيره من العلماء. هذا من جهله وحقده على الإسلام والمسلمين. ولهذا هذه كانت أفكار دخيلة، فعلى الإنسان أن يحذر أن يقع فيها، والله تعالى أعلى وأعلم.
انتهى من الوقت.
تقول قول ابن عباس: ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجع؟ أرجو توضيح معنى كلمة مرجع. يعني ألا ترى أنهم يدفعون المال ويشتري هذا المشتري الثاني من الذي اشترى وهو الأول، والطعام لم يأتي بعد ولم يستلمه ذلك المشتري، أي أنه مرجع عند البائع الأول، ما استلمه هذا المشتري حتى يستطيع أن يبيعه. ولهذا قال له: ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام ما زال مرجع.
تقول: بائعة تأتي إلى البيوت وتبيع البضائع بسعر غالي جدا بالنسبة للسوق، وكان من هذه البضائع فستان أعجبت به ابنتها الصغيرة، فأخذت الأم كيفية الفستان فوضعته للخياطة لكي تخيط مثله أي يشبهه، فهل هذا جائز مع عدم علم البائعة صاحبة الفستان؟ لا شك أن هذا الأمر لا محظور فيه، هي ما أخذت حقوق طبع محفوظة، واضح، وإنما حقوق طبع مفتوح، فهي رأت الفستان ولا شك أنها ستأتي ب يعني يقاربه، ولم تأتي بنفس الفستان كما هو. تقول: ما حكم البيع الذي يقول فيه البائع للمشتري: هذه سلعتي فيها كذا وكذا من المساوئ، ولذلك أبيعها برخيص، فإذا أردتها فخذها؟ نعم، هذا البيع جائز، لأنه بين عيب المبيع وهو يقول للمشتري: هذه السلعة عندي ونبيعها برخيص لأن بها العيب كذا وكذا وكذا، فإن أردت أن تشتري فبها ونعمة وإلا فلا. فهذا البيع لا شيء فيه، لأنه بين العيب. تقول: نلاحظ في بعض المزايدات أن البائع يستمر في طلب الزيادة حتى يصل لسعر لا يزيد عليه أحد، يعني لو كان هناك من يزيد فلن يرضى البائع بأقل، يعني البائع لم يرفض آخر المشتري إلا بعد تأكده من عدم وجود الزيادة، فما حكمه؟ نعم، هذا هو بيع المزايدة، أنه ينتظر من يزيد، ينتظر من يزيد حتى يصل إلى السعر الذي هو يرغب فيه، وهذا الذي تكلمنا وبينا بأنه جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
عقد عليها، يعني صارت زوجة، ليس فقط خطبة بل صارت زوجة، فهذا حرام أشد من مجرد خطبة. يعني لو أن رجل جاء تكلم عند الناس هؤلاء وما ردوا عليه، هنا لا يجوز أن يأتي الثاني. انظر، مجرد أنه ما ردوا عليه، ما يتكلم الثاني حتى يأتي الرد، فما بالك وقد عقد عليها هذا الزوج وأصبحت زوجة له، ثم تقول: ما شاء الله، انظر للثاني. يحرم على هذه المرأة أن تنظر بهذه النظرة، وهذا الكلام لا يجوز، محرم أن يأتي سواء حافظ القرآن، حافظ المسانيد، حافظ لجميع الكتب، لا أبالي به. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يفعل هذا الفعل مع امرأة متزوجة. لماذا؟ لأنه سيودي بها إلى أن تطلق، وهذا الفعل لا شك أنه محرم ولا يجوز، سواء كان حافظ أو لم يكن حافظ. تقول: ما حكم البيع الذي يقول فيه البائع للمشتري: هذه سلعتي فيها كذا وكذا من المساوئ، ولذلك أبيعها برخيص، فإذا أردتها فخذها؟ نعم، هذا البيع جائز، لأنه بين عيب المبيع وهو يقول للمشتري: هذه السلعة عندي ونبيعها برخيص لأن بها العيب كذا وكذا وكذا، فإن أردت أن تشتري فبها ونعمة وإلا فلا. فهذا البيع لا شيء فيه، لأنه بين العيب. تقول: نلاحظ في بعض المزايدات أن البائع يستمر في طلب الزيادة حتى يصل لسعر لا يزيد عليه أحد، يعني لو كان هناك من يزيد فلن يرضى البائع بأقل، يعني البائع لم يرفض
آخر المشتري إلا بعد تأكده من عدم وجود الزيادة، فما حكمه؟ نعم، هذا هو بيع المزايدة، أنه ينتظر من يزيد، ينتظر من يزيد حتى يصل إلى السعر الذي هو يرغب فيه. وهذا الذي تكلمنا وبينا بأنه جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في البيوع التي نهى عنها الشارع، والنهي هذا لأمر خارج، الشارع نهى عن هذه البيوع لأمر خارج، وبين أول تلك البيوع بيع الغرر، ثم بعد ذلك بيع ما ليس عنده، وثالثا بيع المبيع قبل قبضه، ثم بعد ذلك بين رابعا البيع على بيع أخيه، ثم خامسا بيع العينة، ووقفنا على بيع الأجل، ولا بيع العينة ما أخذنا بيع العينة ما أخذنا ذكرت لكم مسألة التورق فقط، يعني ما ذكرنا ما يتعلق به من أحكام. أعد بيع العينة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: خامسا بيع العينة، وهو أن يبيع.
نعم، بيع العينة بينت لكم في الدرس الماضي بأن هناك تعريفات كثيرة للعلماء، والعينة بينتها لكم أيضا في اللغة، وهنا عرفها المصنف بماذا؟ قال:
وهو أن يبيع شيئا غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.
نعم، يقول رحمه الله: بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أن يأتي المشتري إلى البائع، وهو في حقيقة الأمر لا يريد أن يشتري السلعة، وإنما يريد المال، يريد النقد، فيأتي إلى البائع فيقول له: بكم تبيع هذه السيارة؟ يقول البائع: أبيع لك هذه السيارة ب50,000 مثلا. طبعا راح يبيع هذه السيارة ماذا؟ نسيئة. البائع سيبيع هذه السيارة نسيئة، لأنه لا يملك أصلا النقد حتى يشتري السيارة نقدا، أليس كذلك؟ فيشتري هذه السيارة نسيئة لمدة سنتين بكم؟ ب50,000. ثم يقول البائع للمشتري أو المشتري للبائع: أنا أبيعك هذه السيارة. نفس الوقت هذا الرجل قد حتى لا يكون رأى السيارة، أليس كذلك؟ قد لا يكون رأى السيارة أصلا، أو رآها واتفق على أنني أريد هذه السيارة